الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلا يزال حديثنا موصولا في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بوصية جامعة اشتملت على عدة أصول من أصول الدين. وختام هذه الوصية في قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ختام وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بذكر أصل من أصول الإسلام وركن من أركان الدين، وهو الإيمان بالقدر. من أركان الدين والإيمان أن نؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في صورة بليغة عظيمة، وهي الإيمان الجازم أن كل شيء قد كتبه الله عز وجل وسبق به علمه، وأن النفع والضر بيده على الحقيقة، كل ذلك عنده سابق مكتوب. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهذا النفع إذن قد علمه الله وكتبه عنده وأراده أن يصل إليك، لا يملك الخلق من ذلك شيئا ولا يملكون له تحويلا ولا تغييرا، حتى وإن كانوا عن بكرة أبيهم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، أي الناس جميعا، فالقضية ليست للمخلوق أصلا وإن كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو اجتمع الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم على أن يغيروا قضاء الله عز وجل فليس لهم إلى ذلك من سبيل. فهذا النفع الذي تسبب فيه المخلوق قد علمه الله عز وجل وكتبه وأراده وقضاه وقدره، كل شيء بيده عز وجل. وكذلك الضر، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا الضر أيضا قد سبق به علم الله عز وجل وكتبه عنده وأراده وقضاه وقدره، كل شيء بيده عز وجل، ليس للخلق من ذلك شيء، إنما الخلق متسببون مسيرون مربوبون، ليس لهم من الربوبية شيء وليس لهم من التدبير مثقال حبة من خردل. لهذا قال صلى الله عليه وسلم خاتما كلامه: رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأقلام هي التي تكتب بها المقادير، والصحف هي التي تكتب فيها المقادير. فالأقلام رفعت، أي ليس هناك من شيء جديد في علم الله عز وجل وكتابته، كل شيء قد سبق. وجفت الصحف، أي على ما أراده الله عز وجل. أراد الله تعالى أن يقع كذا في يوم كذا في ساعة كذا، فسيقع في الزمان المحدد وفي الحين المحدد، لا يتخلف عنه ساعة ولا لحظة. وقد جفت الصحيفة على ذلك، جف القلم بما أنت لاق، جف القلم بما أنت لاق، أي بما تلاقيه، بما يحصل لك، بما يقع لك، كله قد جف به القدم، قد جف به القلم، أي سبق في علم الله عز وجل، لا يستجد على علمه شيء، وكل شيء بإرادته ومشيئته جل في علاه. فهذا هو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر تفصيلا، أن تؤمن أولا بعلم الله عز وجل السابق الشامل، سبق علمه كل شيء وأحاط بكل شيء، وكان الله بكل شيء عليما. وعلمه عز وجل أزلي بأزليته سبحانه، فالله هو الأول ليس قبله شيء، الله هو الخالق وما سواه مخلوق له، وعلمه صفة من صفاته، فلم يزل الله عز وجل بكل شيء عليما. فهذا علمه السابق، وهذا علمه الشامل الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ثانيا، أن تؤمن بكتابة المقادير، فالله عز وجل كتب كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فالله عز وجل كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهناك أنواع أخرى من الكتابات هي في الحقيقة نسخة من الكتاب الأول، كما قال تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ثالثا، أن تؤمن أن الله عز وجل له الإرادة الشاملة النافذة، كل شيء بمشيئته عز وجل، لا يقع في كونه شيء إلا بمشيئته، لا يقع شيء في كونه رغما عنه أبدا، كل أمر يقع، كل حادثة تحدث، سواء أحبها الله أم لا، سواء أمر بها أم لا، فكل شيء بمشيئته جل في علاه. وما أحبه الله عز وجل ورضيه فإننا نحبه ونرضاه، وما أمر به أن نفعله فإننا نفعله، من أمور الإسلام والإيمان والطاعة والاستقامة والتقوى والصلاح، كل هذه أشياء أرادها الله عز وجل وأمر بها العباد، فعلينا أن نأتي بها كما أمر الله عز وجل. وأما ما لا يحبه الله ولا يرضاه فقد أراده كونا ولم يرده شرعا. الكفر لا يحبه الله ولا يرضاه، كذا الفساد، كذا المعصية، كذا الظلم، كل هذه أشياء لا يحبها الله ولا يرضاها ولم يأمر بها العباد، وهي واقعة بمشيئته جل في علاه، ليست واقعة رغما عن الله. لماذا؟ للابتلاء، لكي يبتلينا الله عز وجل. لا بد أن يكون أمامك الكفر والإيمان، والشر والخير، والظلم والعدل، حتى تختار. وعلى هذا يكون الأساس في الثواب والعقاب والتكليف. فالله عز وجل عندما أراد وجود الكفر مثلا في الدنيا، ليس لأنه راض عنه، ولكن حتى يقع الابتلاء والتكليف للخلق. فهذه هي الإرادة والمشيئة. رابعا، أن تؤمن أن الله عز وجل خالق كل شيء، كل ما سوى الله مخلوق لله، ومن ذلك العباد بأفعالهم وأقوالهم وحركاتهم، كل شيء من ذلك مخلوق لله عز وجل. والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فليس الخلق مستقلين عن الله عز وجل، ليس لله سلطان عليهم، ليس الأمر كذلك، بل من اهتدى فالله هو الذي هداه، ومن ضل فالله هو الذي أضله، وكل شيء تبع لحكمته جل وعلا، ولا يظلم ربك أحدا. فمن هداه الله فلأنه يستحق الهداية، ومن أضله الله فلأنه يستحق الضلالة، وما يضل به إلا الفاسقين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا هو الإيمان بالقدر. من حقق هذا الإيمان على التفصيل فقد حقق الإيمان بالقدر على التفصيل، واستقام على جادة السنة والدين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الإيمان بالقدر، خيره وشره، حلوه ومره، كل ذلك بقضاء وقدر من الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتي هي أقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، كما نقول ونكرر دائما، ديننا قول وعمل، اعتقاد وعمل بمقتضى هذا الاعتقاد. فالإيمان بالقدر ليس أمرا اعتقاديا فقط، وليس أمرا نظريا فحسب، ولكن لابد أن ينبني عليه عمل. ولنتأمل هنا في تلك المقولة للنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذا الحديث. إذا آمن العبد إيمانا حقا جازما أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه إلا بما كتب الله له أو عليه، فما معنى ذلك؟ معناه أن تتعلق بالله وتتوكل عليه وتخافه وترجوه، بناء على أنك تعلم وتؤمن أن كل شيء بيده هو لا شريك له. فلا تنظر إذن إلى الناس، ولا تتعلق بالناس، ولا تخف الناس، ولا ترجو الناس، لأنهم في الحقيقة لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا. إذا آمن العبد إيمانا حقا أن النفع والضر على الحقيقة بيد الله عز وجل، فإنه لا يتوكل إلا على الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله. وهذه حقيقة التوحيد. ومن هنا قال ابن عباس رضي الله عنه: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. من آمن بالقدر إيمانا حقيقيا استقام له التوحيد، صار موحدا على الجادة، على الطريقة الصحيحة. والأمة محتاجة إلى ذلك، محتاجة إلى قوة الإيمان واليقين، محتاجة إلى قوة التعلق بالله عز وجل. إذا آمنت الأمة إيمانا حقا أن مصيرها ليس بأيدي الناس وليس بأيدي المخلوقين، وإنما هو على الحقيقة بيد الله عز وجل، فإنها لا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله. وهذا هو الذي تحتاج إليه الأمة لكي تخرج من ظلماتها وأزماتها وبلاياها. لا مفرج إلا الله، ولا عاصم إلا الله. نحن محتاجون إلى ذلك، محتاجون أن نؤمن بالقدر إيمانا حقيقيا، وأن نفوض أمورنا كلها إلى الله، وأن نتوكل على الله توكلا تاما، لأننا نعلم علما يقينيا أنه وحده هو الذي ينفعنا ويضرنا، هو الذي يعزنا ويذلنا. فلا نلتفت إلى أمريكان ولا غير أمريكان ولا أي إنسان كائنا من كان، لأن هؤلاء جميعا مسيرون مربوبون، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا. ثم إنهم ليسوا على الحق ولا على الدين ولا على الإسلام، فكيف نتعلق بشخص صفته هكذا؟ وكيف نظن أن هذا الشخص يمكن أن يقرر مصيرنا ويتحكم في أمورنا ويسير حياتنا؟ إن الأمة محتاجة إلى عودة صادقة إلى دينها. الله وحده هو الذي يعز ويذل، هو الذي يضر وينفع، هو الذي يخفض ويرفع. فحتى يعزك الله لابد أن تستقيم على أمر الله، وحتى ينجيك الله لابد أن تكون مستقيما على أمر الله. لابد من عودة إلى الدين، لابد من توبة إلى الله، لابد من إيمان حق بالقدر وبالله سبحانه وتعالى. هذا هو المخرج من كل فتنة ومن كل ظلمة ومن كل مصيبة ومن كل وباء. وفي الوباء وقفة، من الذي يشفي؟ من الذي يكشف الضر؟ من الذي يرفع المرض والبلاء؟ فلا نتعلق بغير الله، ولا تتعلق قلوبنا بغير الله، ولا نظن أن فلانا الذي يحضر الدواء هو منقذ البشرية والبشرية متوقفة عليه، إنما هو سبب، والشافي هو الله والمعافي هو الله. من الذي أنزل البلاء؟ من الذي قدر وجود هذا البلاء؟ فالذي أنزله وقدره هو الذي يكشفه ويرفعه. ليس للناس شيء إلى ذلك، إنما الناس أسباب، كما نذهب إلى الطبيب وكما نذهب إلى فلان أو فلان، والذي يشفي هو الله. فإذا أردت أن تدعو فادعو الله، وإذا أردت أن تلجأ فالجأ إلى الله، وإذا أردت أن يكشف البلاء فارفع يديك إلى الله. هذا هو المخرج الحقيقي، التعلق بالله وحده، واليقين بالله وحده، والتوحيد الحق بدعاء الله عز وجل والاستغاثة به واللجوء إليه. هذا هو التوحيد الحق، وهذا هو العلاج لكل أزمة تعانيها الأمة. فلنتأمل إخوة الإسلام في هذا الأمر العظيم، ولنستحضر الإيمان بالقدر، فنحن محتاجون إليه الآن أشد الاحتياج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف ما بنا من ضر، وأن يرفع البلاء والوباء. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء، اللهم اكشف عنا البلاء والوباء، اللهم اكشف عنا البلاء والوباء. اللهم عاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عاملنا بلطفك يا لطيف، اللهم فرج ما بنا من هم وغم وكربة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وأصلح أحوالنا، وتوفنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.